شبكة الهداية الإسلامية تقدم.
الحمد لله الذي شرف المساجد فجعلها بيوته في الأرض، ورفع قدرها وأعلى ذكرها، وربنا يخلق ما يشاء ويختار، ما كان لهم الخيرة. أحمده سبحانه وتعالى على اختياره واصطفائه، وأشهد بأنه الله الذي لا إله غيره ولا رب سواه، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبد الله ورسوله وصفيه وخليله وأمينه على وحيه وخيرته من خلقه، أرسله الله تعالى بشيرًا ونذيرًا وداعيًا إلى الله بإذنه وسراجًا منيرًا، ففتح به أعينًا عميًا وآذانًا صمًا وقلوبًا غلفًا. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك على سيدنا محمد وعلى آله وصحابته وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين. أيها المسلمون عباد الله، عليكم بتقوى الله جل جلاله وتقدست أسماؤه، فإن الله تعالى ندبنا إلى التقوى فقال: ومن يتق الله يجعل له مخرجا، وقال: اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وتقواه جل وعلا بأن يطاع فلا يعصى، وأن يذكر فلا ينسى، وأن يشكر فلا يكفر. وكما قال طلق بن حبيب: التقوى أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثوابه، وأن تترك معصية الله على نور من الله تخاف عقابه. تزود للذي لا بد منه، فإن الموت ميقات العباد، وتب مما جنيت وأنت حي، وكن متهيئا قبل الرقاد، ستندم إن رحلت بغير زاد، وتشقى إذ يناديك المنادي، أترضى أن تكون رفيق قوم لهم زاد وأنت بغير زاد. عباد الله، إن من أسعد اللحظات في حياة الإنسان أن يجد في حيه وأرضه ومكانه وموطنه بيتًا من بيوت الله يشاد، ومسجد لله تعالى يبنى ويرتفع، كيف لا؟ والمسجد يعني أن بركة الله وأن رحمة الله وأن العلم بالله وبدينه قد حل في هذه الأرض. إنها المنارة التي من خلالها يكون العلم والهدى، وهي البقعة التي فيها يرضى الله تعالى عما بها. إنها التي أضافها الله تعالى إلى نفسه إضافة تشريف وتعظيم، فقال ربنا جل وعلا: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. في بيوت أذن الله أن ترفع، الله عز وجل رفعها وعظمها ونسبها إلى نفسه، فقال: ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها. فالمساجد لا تضاف إلا إلى الله، لأنه الله هو الذي أذن بها، ولأن الله تعالى هو الذي يرفع ذكره فيها. فالمساجد ليست مجالاً لتعظيم بشر أو لتعظيم إنسان أو للإشادة ومدح الخلق، وإنما هو مقام ومكان لمدح الخالق جل جلاله. وإذا مدح إنسان في هذا المسجد فإنما لصلته بهذا المسجد، ولمساهمته في هذا المسجد ولقيامه على أمر هذا المسجد. من جهة المسجد يكون مدحه والإشادة به. قال تعالى: وأن المساجد لله وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. المساجد بيوت الله تعالى لله وحده جل جلاله، ولذلك ينبغي لهذا المسجد أن يكون منارة للإيمان والتوحيد والهدى والعبادة والإخلاص والصدق، فلا مجال للنفاق ولا مجال للخروج عن الإخلاص. ولذلك لما بنى المنافقون مسجدا أرادوا به الصد عن السبيل، والمسجد ذكرت قصته في القرآن، أمر الله تعالى بهدم ذلك المسجد، لأنه ما أسس ولا بني من أجل الله، وإنما بني لغرض آخر من أجل الصد عن الإسلام. قال سبحانه وتعالى: والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل وليحلفن إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون. لا تقم فيه أبدا. لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. جاء رجل إلى النبي الكريم المصطفى عليه الصلاة والسلام فقال له: يا رسول الله، أي البقاع أحب إلى الله وأي البقاع أبغض إلى الله؟ فقال عليه الصلاة والسلام: لا أدري حتى أسأل جبريل. فجاء جبريل فسأله المصطفى صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى، قال جبريل: لا أدري حتى أسأل الله. فصعد جبريل إلى الله جل وعلا فقال الله تعالى: أحب البقاع إلي المساجد وأبغض البقاع إلي الأسواق. أحب البقاع إلي المساجد وأبغض البقاع إلي الأسواق. لماذا؟ لأن المساجد مظنة كثرة ذكر الرحمن، ولأن الأسواق مجال للغفلة عن الذكر، فالناس يغفلون والناس في بيعهم وشرائهم يتجاوزون ونحو ذلك، إلا من وفقه الله لاستصحاب الذكر في سوقه كما يكون الذكر معه في مسجده. إن الرجولة حين ذكرها الله تعالى في القرآن ذكرها في موضعين. الرجولة ليست مجرد الفحولة ولا مجرد الذكورة، وإنما الرجولة معنى آخر فوق معنى الفحولة والذكورة. قال الله تعالى في موضعين يتعلقان بالمساجد: رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله. فالذين يغدون ويروحون إلى المساجد هم الرجال، هم الرجال حقا. وذكر رجولتهم أيضا هنالك في سورة التوبة: فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. فبدأ الله بذكر الرجولة مع المساجد وإقامة الذكر فيها، وذكر الرجولة في ميدان الجهاد والذب عن الإسلام وخدمة الدين. فقال سبحانه وتعالى: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. إذن البيوت التي يريد الله منا أن نتعلق بها وأن نكون فيها هي هذه المساجد التي إذا القلوب تعلقت والأنفس إذا التصقت بهذه البيوت، فإن الله تعالى يجعل أصحابها من الذين يستظلون بظله يوم لا ظل إلا ظله. قال عليه الصلاة والسلام: ورجل قلبه معلق بالمساجد رجل قلبه معلق بالمساجد من السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، رجل قلبه معلق بالمساجد ما يخرج من المسجد إلا وتحدثه نفسه متى يرجع إلى المسجد، ما يصلي صلاة إلا وينتظر أختها، ما يقعد في صلاة إلا وينتظر بعدها من أجل المأثور من الذكر وقراءة القرآن. وهكذا إذا القلوب تعلقت ببيوت الله تبارك وتعالى أحبها الله وأقبل عليها الله سبحانه وتعالى. يبشرنا الرسول عليه الصلاة والسلام بفضل من بنى المسجد وساهم فيه، فيقول عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: من بنى لله مسجدا ولو كمفحص قطات بنى الله له بيتا في الجنة. يا بشراه، يا بشراه، يا بشرى من ساهم في بناء المسجد ومن بنى لله المسجد، ولو كان مسجدا صغيرا في مبناه، ولكن لأنه عظيم في معناه، فإن الله جل وعلا يبني له بيتا من بيوت بيتا في الجنة، بيتا هنالك عنده تبارك وتعالى عظيما أعظم من بيوت الدنيا. من بنى لله مسجدا ولو كمفحص، يعني كبيضة طائر، قطاه كبيضة طائر في صغر المسجد، ولو كان مسجدا صغيرا بنى الله له بيتا في الجنة. وبيوت الجنة ليست كبيوت الدنيا، لبنة من ذهب ولبنة من فضة. إن الله تبارك وتعالى لما حطت رحال النبوة في المسجد النبوي أو في المدينة النبوية، أذن الله تعالى لرسوله عليه الصلاة والسلام قبل أن يبتني دوره وحجرات أزواجه أن يبني لله تعالى مسجده. ما أن دخل النبي عليه الصلاة والسلام بيت أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه الذي سعد أيما سعادة بضيافة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فدخل النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وفرح أهله وفرح أهلها به بمقدمه عليه الصلاة والسلام، فجاء صلى الله عليه وسلم إلى موضع المسجد النبوي الشريف، إلى موضع مسجده العظيم، وإذا هو أرض لبني النجار، وإذا فيه حائطان لغلامين من الأنصار، وإذا فيه بعض قبور المشركين وخرب وبعض النخل، فقال عليه الصلاة والسلام: يا بني النجار، ثامنوني بحائطكم، أريد أن أشتري منكم أرضكم. فقالوا: لا والله لا نطلب ثمنه إلا إلى الله، لا نريد عليه مالا ولا نريد منه عرضا للدنيا، وإنما نريد منه رضوان الله. وقال الغلامان المسكينان المحتاجان: وهبنا حائطنا يا رسول الله. فأبى النبي عليه الصلاة والسلام إلا أن يدفع لهما الثمن لحاجتهما إلى المال صلى الله عليه وآله وسلم. ثم بدأ النفير العام لبناء ذلك المسجد الأول الذي أسس على التقوى، ذلك النفير العام الذي اشترك فيه الصغار والكبار، اشترك فيه المهاجرون والأنصار، ذلك النفير العام الذي كان أكثر الناس حملاً للحجارة المصطفى عليه الصلاة والسلام، حتى قال الصحابة وهم يرتجزون شعراً يخففون عنهم شدة الحر ويخففون عنهم ما كان بهم من الهمة أو من الشدة في البناء: لئن قعدنا والنبي يعمل لذاك منا العمل المضلل، لئن قعدنا والنبي يعمل لذاك منا العمل المضلل. والنبي عليه الصلاة والسلام يبادلهم الرجز بالرجز، اللهم لا خير إلا خير الآخرة، فاغفر للأنصار والمهاجرة. اللهم لا خير إلا خير الآخرة، فاغفر للأنصار والمهاجرة. وهكذا في 12 يوما أنجز الصحابة رضوان الله عليهم في والقائد قائدهم المصطفى عليه الصلاة والسلام أنجزوا أهم مشروع، أول مشروع في المدينة يقوم فيه الرسول عليه الصلاة والسلام، وهو مشروع بناء المسجد النبوي. فنبشوا القبور التي كانت، وقطعوا النخلة، وسووا الخربة، وجعلوا عضادتيه الحجارة، ورصوا الحجر أمام القبلة المسجد، وجعلوا سقفه من جريد النخل ومن السعف. وهكذا كان بناء متواضعا، ولكن ذلك البناء المتواضع خرج أبا بكر وعمر وعثمان وعليا، ذلك البناء المتواضع أخرج قادة الإسلام العظام، تخرجوا من مدرسة الإسلام، تخرجوا من ذلك البيت العظيم من بيوت الله تعالى. لم يكن ذلك المسجد فخما في بنائه، ولم يكن كذلك يعني شيئا عظيما في بنيانه. كان النبي عليه الصلاة والسلام ليصعد على جذع نخلة فيه في أول الأمر حتى يراه الناس، يقف يعتمد على جذع نخلة حتى يراه الناس، حتى جاء نجار من الأنصار فبنى له منبرا من 3 درجات، فصعد صلى الله عليه وسلم ذلك المنبر. النبي المصطفى عليه الصلاة والسلام حين ابتنى ذلك المسجد أراد أن ينطلق من ذلك المسجد إلى الحياة كلها، فأمر أولا بأن تبنى حجراته إلى جوار المسجد، بيته يبنى إلى جوار المسجد. وهكذا إمام المسجد الذي يقوم على رسالة المسجد ورسائل المسجد، لا ينبغي أن يكون بيته شاسع الدار بعيدا نائيا، وإنما ينبغي أن يكون قريبا من المسجد من أجل أن يقوم برسالة المسجد. فالرسول عليه الصلاة والسلام ابتنى حجرات نسائه، ثم انتقل من بيت أبي أيوب الأنصاري إلى بيته عليه الصلاة والسلام، فما كان يفصل بينه وبين المسجد إلا ذلك الستر الذي إذا أزاحه دخل المسجد عليه الصلاة والسلام. وهكذا قام برسالة المسجد في المسجد النبوي. قال ربنا عز وجل: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. لقد قام الرسول عليه الصلاة والسلام برسالة المسجد، هذه الرسالة العظيمة التي لا يقوم بها حق القيام إلا من حوى الإيمان في صدره وفؤاده. قال سبحانه وتعالى: ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله، رغم ما كان عندهم من الأموال ومن الإمكانيات وهم في المسجد الحرام. قال القرآن: ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله. لماذا؟ لأنه كما قال عز وجل: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. هذه صفة من يعمر مساجد الله. العمار مساجد الله تعالى هم المؤمنون الذين لا يخشون إلا الله سبحانه وتعالى. إن الرسول المصطفى عليه الصلاة والسلام قام برسالة المسجد من جهة التعليم والتربية والتزكية والتوجيه، وقام برسالة المسجد من جهة القيام بشؤون الدولة، فلم يكن وقتها للرسول قصر للحكم، ولم يكن له مكان لدار الخلافة، وإنما كان الموضع الذي ينطلق منه لتأسيس الدولة هذا المسجد، بيوت الله تبارك وتعالى، فيه يقضي النبي عليه الصلاة والسلام بين الناس، وفيه يعقد الألوية، ألوية الجهاد في سبيل الله، وفيه يكتب الكتائب، ويرسل البعوث من أجل تعليم الناس، يخرج الناس الكتائب سواء للجهاد أو للتعليم. القوافل الدعوية تخرج من مسجده عليه الصلاة والسلام، ويتحلق الناس حوله، يتلو عليهم القرآن ويسمعون منه ويسألونه. فكم من حديث في الصحيحين وغيرهما، دخل رجل المسجد فسأل رسول الله، وإذا رجل يسأله يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم، دخل أعرابي ورسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر فقال متى الساعة. هكذا كم من الأحاديث، صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة كذا فأقبل على الناس بوجهه فقال كذا وكذا. إذن كان الرسول عليه الصلاة والسلام يعلم الناس ويربيهم ويزكيهم، وهكذا جاء الصحابة من بعده ممن ولي الأمر. فأبو بكر رضي الله عنه في أول خطبة له لخلافته يصعد منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويعقد الناس البيعة له في مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ويجدد بعث أسامة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. إن الرسول المصطفى صلى الله عليه وسلم كان مدرسة جامعة في هذا البيت من بيوت الله، ألا ما أحوجنا أن نجدد رسالة المسجد في يومنا هذا، وفي وقتنا هذا الذي بعد المسلمون فيه عن مضامين رسالة المساجد التي أرادها الله تعالى، وتعلقوا بالأشكال والمظاهر أكثر من تعلقهم بالمضمون الحقيقي لرسالة المسجد. يقول عمر رضي الله عنه للرجل الذي كان سيجدد بناء مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول له: أكن الناس من المطر، وإياك أن تحمر أو تصفر، اكتفي بجودة البناء وصلابة البناء، أما النقوش وأما التصفير والتحمير، أن تحمر هذا وتصفر هذا وتعتني بهذا وغير ذلك، هذا لا نريد هذا في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. هكذا قال عمر رضي الله تعالى عنه، لأنه يضع نصب عينيه قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا حليتم مصاحفكم وزوقتم مساجدكم فالدمار عليكم. وهو حديث صحيح عن النبي عليه الصلاة والسلام، أي إذا كان همكم من الدين ومن الإسلام فقط أن تهتموا بأن تكتبوا مصحفا بالذهب وتجعلوا جلده من الذهب وغير ذلك من هذه الأمور الشكلية، وتنسوا مضمون رسالة القرآن، وتهتموا في المساجد فقط بأشكالها وألوانها وزخرفتها وغير ذلك من هذه الاهتمامات، وتنسوا رسالة المسجد، عندها يحل الدمار عليكم. فالدمار والنقص يحل في الأمة إذا نسيت الأمة رسالة الإسلام في بيوت الله تعالى. أسأل الله جل وعلا أن يجعل هذا المسجد منارة للإيمان والتقوى. أقول هذا القول وأستغفر الله، فيا فوز المستغفرين. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على البشير النذير المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. لقد بشرنا الله تعالى بالهداية إذا نحن قمنا بتعمير بيوته، وهذه العمارة ليست بمجرد البناء، وإنما كما مر في الآية: يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة. فالمساجد إنما بنيت لإقامة الصلاة، ولما دخل الأعرابي فبال في طائفة من المسجد لجهله، ولأنه لا يعرف آداب الإسلام في مقتبل في بداية الإسلام، هو النبي الرفيق عليه الصلاة والسلام. لما هم الصحابة قالوا مه، قال دعوه لا تزرموه، لا تقطعوا عليه بوله، لا فائدة من قطع البول الآن، دعوه يكمل بوله. فلما أكمل الرجل بوله قال هريقوا على بوله سجلا من ماء أو ذنوبا من ماء. ثم دعاه النبي عليه الصلاة والسلام فقال له هذه المساجد لا يصلح فيها شيء من هذا البول ومن الأذى، إنما هي للصلاة وقراءة والذكر وقراءة القرآن، إنما هي للصلاة والذكر وقراءة القرآن. فالوظيفة الأساسية للمسجد العبادة، ورأس العبادة الصلاة التي فيها ذكر الرحمن وقراءة القرآن. ولذلك ينبغي للإنسان أن يتعلق بالمسجد في صلاته وذكره ودعائه. إن الله تعالى أوجب على المسلم أن يركع مع الراكعين، لا أن يركع وحده في بيته. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. فما فائدة اركعوا مع الراكعين إلا إيجاب الجماعة في المساجد. يقول عليه الصلاة والسلام من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر. من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر. ولما جاءه الأعمى، رجل أعمى، قال يا رسول الله إني رجل شاسع الدار وليس لي قائد يلائمني أو يلائمني، بمعنى يعني يقودني دائما، وليس لي قائد يلائمني، والطريق فيها هوام، أفتأذن لي أن أصلي في بيتي؟ فقال عليه الصلاة والسلام مع هذه الأعذار، قال أتسمع النداء؟ قال نعم. قال فأجب. قال أتسمع النداء أيها الأعمى، أيها الأعمى الذي فقد بصره وأعذره الله، أتسمع النداء؟ حي على الصلاة، حي على الفلاح. قال نعم أسمعه. قال فأجب. فكيف بك أيها المبصر؟ كيف بك يا من ترى، يا من أعطاك الله نعمة البصر لمعرفة الطريق، كيف بك تتخلف عن صلاة الجماعة؟ إن من الناس وهم جيران المساجد لا يعرفون المسجد إلا يوم الجمعة أو الإماما في بعض الأوقات، وهذا عقوق لهذا البيت من بيوت الله. ينبغي للإنسان أن يكون مع هذا البيت، فحيثما سمعت حي على الصلاة، حي على الفلاح، فأجب هذا النداء، أترك كل شيء. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، تقول أمنا عائشة رضي الله عنها، كان يكون في خدمة أهله فإذا سمع النداء كأنه لا يعرفنا، كأنه لا يعرفنا، يقوم مباشرة يدع كل شيء في يده عليه الصلاة والسلام، ينطلق إلى المسجد انطلاقا من أجل أن يقوم بما أمر الله تبارك وتعالى. فهلموا يا جيران المسجد إلى هذا المسجد، وأعمروا هذا المسجد بالقرآن، وآمروه بالذكر وبحلق العلم. فالمسجد للعلم، منارة للعلم. وتخيروا من الفقهاء والعلماء وطلبة العلم من يكون عونا لكم على معرفة أمور الديانة، على معرفة أمور الدين، على الفقه في الدين. فإنه من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، وإنما أنا قاسم والله يعطي، هكذا قال عليه الصلاة والسلام. ثم لا بد من التآلف والتحاب في هذا البيت من بيوت الله. لا مجال في المساجد إلى التخاصم ورفع الأصوات، ولا إلى التدابر، ولا إلى الشحناء. ينبغي لأهل المسجد أن يكون بينهم من المودة ومن المحبة ومن الصلة ما يكون عونا لهم على إدارة هذا المسجد والقيام عليه. ولذلك نهينا عن رفع الأصوات في المسجد، وعن نشدان الضالة، وعن التجارة والبيع والشراء في المساجد، فليست هم المساجد ما جعلت لهذه الأغراض، فلا مجال لهذه الأشياء، وإنما المجال في المساجد لذكر الله تعالى والسؤال عن الأحوال والصلة بين الناس. ثم من الأمور التي أنبه إليها أن يكون في لجنة المسجد دائما الطيبون الأخيار، وكلما كانوا من أهل الفهم والإدراك وسعة البال وطيب وهكذا من الصفات المهمة، كلما كان ذلك أدعى للقيام برسالة المسجد. ولقد أعجبت أيما إعجاب بأن هذا المسجد إنما بناؤه كان من أهل الحي ومن الناس في هذا البلد الطيب، وهذا والله مفخرة لنا، مفخرة لنا أن نبني مساجدنا بأنفسنا، أن نشارك جميعا في بناء المساجد، فما أبرك ذلك، يا له من مال مبارك ويا له من تعاون مبارك ومن عمل مبارك أن يجتمع الناس جميعا في بناء هذا المسجد. وإني والله لا أعجب من بعض ذوي اليسار والغنى حين يقولون نريد أن نبني المسجد فقط، أنا أتولى المسجد ولا أحد يكون معي فيه. سبحان الله، لماذا تحرم الناس الأجر؟ لماذا تحرم الآخرين الأجر؟ لك أن تبني أصل المسجد وأن تساهم فيه بقدر أعظم، ولكن ليس بالضرورة حتى تنال الأجر العظيم أن تنفرد بالبناء وحدك، فلك أن تشارك الآخرين في بناء هذا المسجد، أن يكون لك سهم في هذا المسجد. ثم إن العناية بالمسجد إخوة الإيمان أيضا لم تتوقف ولا تتوقف عند البناء فقط، بل المسجد يحتاج إلى نظافة دورية وإلى عناية. والرسول عليه الصلاة والسلام يقول في الحديث الصحيح: عرضت علي أعمال أمتي الحسنات والسيئات حتى إني رأيت القذاة تخرج من المسجد. سبحان الله، عرضت عليه حسنات أمتي حتى القشة، القشة الصغيرة، الهباء البسيطة جدا اللي تكون في المسجد يخرجها الرجل من أجل نظافة المسجد، عرضت على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعرضت علي سيئات أمتي حتى رأيت النخامة في المسجد، رجل لا يقيم أدب المسجد فيتنخم، يدفل في المسجد، يدفل في المسجد، حتى هذه السيئة عرضت على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فالمجال رحب وواسع من أجل المساهمة في إعمار هذا المسجد من نظافته وإنارته وغير ذلك من الشؤون المختلفة. أسأل الله جل وعلا في هذا المقام وفي هذا المكان وفي هذا الزمان الشريف العظيم وفي هذا اليوم المبارك أن يخلف خيرا على من أنفق في هذا المسجد. اللهم أخلف عليه خيرا، اللهم من ساهم في هذا المسجد فبناه اللهم فأخلف عليه خيرا، اللهم أخلف عليه من خزائنك التي لا تغيضها نفقا، اللهم أخلف عليه وأنت خير الرازقين، اللهم أبدله مالا خيرا من ماله ومتاعا خيرا من متاعه، وأوسع له في داره وبارك له في رزقه يا أرحم الراحمين. اللهم من تعبد الله تعالى في هذا المسجد وذكر الله فيه اللهم فاغفر له ذنبه وارفع درجته في المهديين والصالحين يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك التقى والهدى والعفاف والغنى، اللهم أعنا ولا تعن علينا، وانصرنا ولا تنصر علينا، وامكر لنا ولا تمكر علينا، ويسر هدانا إلينا. اللهم إنا ضعفاء فقونا، أقوياء بك فأعزنا، اللهم ارفع عنا الغلاء والفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم ارفع عنا الغلاء والفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم اجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم زدنا من الخير ولا تنقصنا، وأعطنا ولا تحرمنا، وأكرمنا ولا تهنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا ضعفاء فقونا، أقوياء بك فأعزنا، اللهم اغفر لنا أجمعين، وهب المسيئين منا للمحسنين، اللهم هب المسيئين منا للمحسنين، اللهم كن لإخواننا المستضعفين، اللهم انصرهم في غزة وفلسطين، وانصرهم في الشام وفي العراق وبورما وتركستان الشرقية وإفريقيا الوسطى وغيرها يا رب العالمين. اللهم كن للمستضعفين المشردين، اللهم كن لهم يا أرحم الراحمين. اللهم أنزل على بلادنا رحمة من عندك تجمع بها شملنا وتلم بها شعثنا وتصرف بها عنا كل سوء يا أرحم الراحمين. اللهم ولي علينا خيارنا ولا تولي علينا شرارنا يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.
لا تنسى أن الدال على الخير كفاعله، ولذا لا تنسى أن تشارك هذه المادة